بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث إسناد الإمام أحمد ضعيف، فيه ابن لهيعة، ولكن ابن لهيعة متابع كما عند النسائي، تابعه حيوة ابن شريح، وهو ثقة حجة من رجال الشيخين. وإسناد النسائي صحيح متصل بسماع شيئين ابن بيتان من رويفع، وليس عند النسائي إلا المرفوع منه من غير القصة، من قوله يا رويفع إلى قوله فإن محمدا بريء منه. فالحديث صحيح، الحديث صحيح ليورود عدة طرق محتملة للضعف مع الطريق الصحيحة التي أخرجها الإمام النسائي رحمه الله. هذا هو توثيق الحديث. والمعنى لهذا الحديث: أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الصحابي أن عمره سيطول حتى يدرك أناسا يقعون في إحدى مخالفة من ثلاث، في إحدى مخالفة من ثلاث. المخالفة الأولى: يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اللحى، يخالفون هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحى، فيتشبهون في ذلك بالأعاجم أو بأهل الترف أو بغير ذلك. المخالفة الثانية: أنهم يخلون بعقيدة التوحيد، وذلك باستعمال بعض الوسائل الشركية مثل لبس القلائد من وتر ونحوه. المخالفة الثالثة: أنهم يرتكبون ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاستنجاء بالروث والعظم، فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه رويفع أن يبلغ أمته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبرأ ممن يفعل شيئا من ذلك. ومناسبة هذا الحديث، مناسبة هذا الحديث للباب وللتوحيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى فيه عن تقليد الأوتار، أن يتقلد الشخص وترا يعلقه في رقبته أو في رقبة بعيره أو في رقبة ولده لدفع المحذورات. ففي هذا الحديث البراءة ممن فعل هذا، وهو دليل على أنه محرم وأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لأنه لا يقدر على ذلك، على دفع المحذور والضرر، إلا الله تبارك وتعالى. وقوله وروى، هذه تمر معنا في مواضع عن المصنف رحمه الله. وكلمة روى أي نقل الحديث بسنده، نقل الحديث بسنده، وهي من الرواية التي معناها في اللغة خلاف العطش، وشبه الراوي الذي يأتي القوم بالخبر والعلم، شبه بمن يحمل الراوية فيأتيهم كأنه أتاهم بريهم الذي يذهب عطشهم وظمأهم. وأما معناها في الاصطلاح فأحسن ما ذكر فيها تعريف ابن رجب رحمه الله، أنها حفظ الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأتباعه، ونقلها كما سمعها السامع، ومعرفة حال الإسناد ونقلته. هذا معنى كلمة روى. والإمام أحمد قد مرت ترجمته سابقا. وأما لفظة الإمام فمعناها في اللغة والشرع المؤتم به، المقتدى به، أو المؤتم به، إنسانا كان أو كتابا، إنسانا كان أو كتابا أو غير ذلك، محقا كان أو مبطلا يقال له إمام، وجمعه أئمة، بحيث يقتدى به في الفعل وفي القول. وقد ذكر الله عز وجل أن الكتاب يسمى إماما على أحد التفسيرين في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم على أحد التفسيرين. والإمام يطلق على العالم الكبير في العلم المقتدى به في الخير والحق، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقد يأتي هذا الوصف لمن كان مقتدى به في الشر، كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة يدعون إلى النار. لكن بعد ذلك صارت هذه الكلمة، كلمة الإمام، تطلق على من يقتدى به في العلم والعمل من أهل العلم والإيمان. وإذا أطلقت على الرجل الذي يقتدى به في الشر وفي المنكر وفي الباطل فلا بد أن تقيد، يقال إمام ضلالة، إمام ضلالة، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة الذين ضلوا أخوف ما أخاف عليكم من بعدي الأئمة المضلون، أو الأئمة المضلين. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وصف الأشياء التي تهدم الدين ذكر منها زلة عالم، هي ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون. هنا وصف الأئمة بأنهم مضلون، بحيث يبقى الإطلاق لكلمة الأئمة في ماذا؟ في العلم والعمل والخير والحق. وإن كانت تلك الكلمة تشملهم. وقوله عن رويفع، رويفع هذا الصحابي اسمه رويفع ابن ثابت ابن السكن النجاري الأنصاري المدني، من بني النجار من الأنصار، مدني ثم مصري، له صحبة ورواية. الصحبة بحيث إنه صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمنا طويلا، والرواية له 8 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نزل مصر واختط بها، أي بنى بها دارا، فعد من المصريين، عد من المصريين لأنه نزل مصر، وولي طرابلس في 46 من الهجرة، وغزا بلاد أفريقية في 47 من الهجرة، ودخلها وفتحها الله على يديه، وتوفي ببلدة تسمى برقة، وكان أميرا عليها، وذلك 56 من الهجرة، وهو آخر من مات من الصحابة بإفريقية، آخر من مات من الصحابة بإفريقية. يقول رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي خاصة، هذا القول له خاصة، وإن كان عاما من حيث التبليغ، من حيث إنه سيبلغ. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين: عامة وخاصة. ومن الأحاديث الخاصة هذا الحديث، فهو من وجه خاص حديث خاص، ومن وجه حديث عام. أما الوجه الخاص فكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبره به دون غيره، والوجه العام أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يخبر الناس ليكون عاما لجميع الأمة. وقوله يا رويفع، قول النبي عليه الصلاة والسلام يا رويفع، هذا نداء لجذب الانتباه والتشويق إلى ما يلقى من الخبر والكلام، بحيث يظل السامع متشوقا لما سيقول. وقوله لعل الحياة ستطول بك، فيه التأكيد على أن الحياة تطول به جدا، وذلك بكلمة أو بحرف السين الذي يفيد التأكيد في الاستقبال، أي مؤكد أن الحياة تطول بك. وهذا علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها، لأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصحابي: لعل الحياة ستطول بك، فيقع ذلك الخبر كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 من الهجرة، وقد كان كبيرا آنذاك أي وقت الخبر. وكلمة لعل لم تأتي هنا للتعليق والظن، بل جاءت لليقين والجزم لأمر مقطوع به. وكثيرا ما يأتي لفظ لعل للأمر المقطوع به في القرآن الكريم وكذلك في السنة. لعلكم تذكرون أي تتذكرون، أي كي تتذكروا، فتأتي للأمر المقطوع به. ولذا قال بعض العلماء: لعل في القرآن واجبة، فهي تأتي بمعنى الأمر المجزوم به المتيقن. وقوله فأخبر الناس، الفاء هنا واقع في جواب شرط محذوف والتقدير، فإذا طالت فأخبر الناس، إذا طالت بك الحياة فأخبر الناس. وكأن المعنى لعل الحياة ستمتد حال كونها متصلة بك حتى ترى الناس قد ارتكبوا أمورا من المعاصي يتجاهرون بها، فإذا رأيت ذلك فأخبرهم، إذا رأيت ذلك فأخبرهم. وفي هذا القول أو هذه الجملة فأخبر الناس إظهار للمعجزة بإخبار عن الغيب، لأن هناك أو بأن هناك أمورا ستحصل في الدين بعد القرن الأول، بعد القرن الأول، وأن هذه الأمور مهمة وعظيمة ينبغي أن يتنبه لها وأن يحذر الناس منها. وفي هذا القول أيضا وجوب إخبار الناس وتبليغهم. وهل هو مختص برويفع؟ الجواب: ليس مختصا به، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره، والناس يحتاجون إلى التذكير به، وجب عليه أن يذكر وأن يحذر وأن يبلغ الناس. فإن اشترك هو وغيره في ذلك العلم صار التبليغ فرض كفاية. فإذا نأخذ حكم تبليغ أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحديث، أن حكم تبليغ أخبار النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين: القسم الأول فرض عين، وفرض العين في من كان عنده علم ليس عند غيره والناس يحتاجون إليه، فهذا فرض، فرض عين. أما الحكم الثاني فهو فرض الكفاية، وذلك إذا اشترك هو وغيره في العلم بذلك الشيء يصير التبليغ فرض كفاية، يقوم به أحدهما ليسقط الإثم عن الآخر من غير تعيين. وقوله في الحديث أن من عقد لحيته، العقد هو الجمع بين طرفي الشيء، العقد هو الجمع بين طرفي الشيء، ويستعمل ذلك في الأشياء الحسية غالبا كعقد الحبل ونحوه، ويستعمل في الأشياء المعنوية كعقد البيع، شيء معنوي وليس بحسي، هذا هو العقد. ولحيته بكسر اللام، لحية قولا واحدا بكسر اللام قولا واحدا في المفرد، أما في جمعها ففيها لغتان، لحى بكسر اللام ولحى بضمها. واللحية هي شعر الخدين والذقن، الذقن بعضهم يقول الذقن، وهي الذقن، فما نبت فيهما فهو لحية. واللحية في الشرع واجب إعفاؤها، محرم حلقها، واجب إعفاؤها وتوفيرها، محرم حلقها وقصها، لأن في ذلك مفاسد في حلقها. الأولى تغيير خلق الله، الثانية مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الثالثة التشبه بالكفار، الرابعة التشبه بالنساء، الخامسة مخالفة الفطرة، السادسة مخالفة هدي الأنبياء والصالحين. فلهذه المفاسد وغيرها حرم حلق اللحية أو قصها. وكانت اللحية عند العرب لا تحلق ولا تقص، كانت اللحية عند العرب لا تحلق ولا تقص، لكن كانت عندهم خصلة العقد، يعقدون اللحية ويربطونها. لعدة أسباب ذكر سببين الخطابي رحمه الله، وذكر العلامة العثيمين سببا من هذه الأسباب مما لم يذكره الخطابي رحمه الله وغيره. السبب الأول في عقدهم للحى أن العرب كانت تعقد اللحية، التكبر والعجب والافتخار والعظمة، وذلك فيما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم ليظهر أن هذا الرجل عظيم أو أنه سيد قومه أو أنه أشجع الفرسان، يعمل هذا تكبرا وافتخارا. وهذه طريقة أخذت من بعض الأعاجم، هذه الطريقة أخذت من بعض الأعاجم، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العقد لمثل هذا السبب، لأن فيه الكبر والعجب وفيه التشبه بالأعاجم، وذلك منهي عنه. وأما كيفية العقد وصفة عقد اللحية فقد ذكر أهل العلم بأن يعقد الرجل أطرافها، يأخذ بطرف من هنا ومن هنا ثم يعقد ويربط. الصورة الثانية أن يعقدها من الوسط، يعمل عقدا في الوسط. الصورة الثالثة أن من كان متزوجا بزوجة واحدة يعقد عقدة واحدة، ومن كان له زوجتان يعقد عقدتين أو عقدتين. وهذا الفعل كما تعلمون محرم لمثل هذا السبب. السبب الثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، بدلا من أن يكون مسترسلا يتجعد، وهذا يقصدون به الجمال، يقصدون به الجمال أن تتجعد اللحية. وهو من فعل أهل التأنث، ومن الترف والإسراف، ومن الترف والإسراف. لا بأس أن ينظف الإنسان لحيته ويكرمها، لكن دون أن يصل إلى حد الإسراف والترف وفعل بعض الأشياء التي يظهر من خلالها التأنث. هذان السببان ذكرهما بعض أهل العلم كما ذكرت لكم كالخطابي وغيره. أما السبب الثالث فقد ذكره العلامة العثيمين رحمه الله، ألا وهو الخوف من العين، أنهم يعقدون لحاهم خوفا من العين، لأن اللحية إذا كانت جميلة وحسنة ثم عقدت صارت قبيحة أو أنها غير مرغوبة، غير مرغوبة، فبعضهم كان يعقدها، لحيته جميلة لكن يعقدها من أجل شوه المنظر، بحيث إذا رآه الرائي أو العائن لا يصيبه بالعين، فهذا العقد يدفع العين ويصرفها. ولأجل هذا السبب وما قبله نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عقد اللحية. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، إلى قوله فإن محمدا بريء منه. وهنا سؤال أو مسألة، هل النهي عن عقد اللحية مخصوص بالصلاة أم هو عام مطلق؟ بعض أهل العلم حمله على التخصيص الخصوصية في الصلاة، قل يعقد لحيته في الصلاة فقط. قيل له لما؟ قال لأن هناك أدلة ظهرت منها أن العقد عقد اللحية وعقد الشعر يكون في الصلاة. ذكر رواية هذا القائل بهذا القول هو ابن العراقي أبو زرعة واسمه أحمد ابن عبد الرحيم ابن الحسين، قال هناك رواية عن محمد بن الربيع وفي الحديث أن من عقد لحيته في الصلاة، وهذا القول موافق لحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، وهذا من الشعر أي داخل الصلاة، نسجد على سبعة أعظم ولا نكف الثوب ولا الشعر في الصلاة. وعقد اللحية فيه كف للشعر وزيادة، فيه كف للشعر وزيادة، ولكن القول الراجح أن عقد اللحية منهي عنه مطلقا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إلا أنه في الصلاة أشد إثما لورود الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك: ولا نكف شعرا ولا ثوبا، يعني لا نكف في الصلاة الشعر ولا الثوب سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية. والحكمة من النهي عن ذلك في الصلاة أنه يصير الإثم أعظم، لأن ذلك ينافي الخشوع وهو من العبث وهو من التشبه بالمتكبرين، لأن المتكبرين يترفعون عن مباشرة الأرض بثيابهم أو بماذا؟ بشعورهم سواء كان شعر الرأس أو اللحية. وأما بالنسبة للرواية التي ذكرها فهذه لم تظهر في رواية صحيحة معتبرة أن من عقد لحيته في الصلاة. وأما الحديث أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، فهذا ليس فيه الحصر بأن عقد اللحية في الصلاة، وإنما هو عام وفي الصلاة آكد. إذن هذا الحال الأول أو المخالفة الأولى التي تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام ممن فعلها، وهو عقد اللحية. الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، وأو هنا للتنويع، فعل هذا النوع أو هذا النوع. ومعنى قوله تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته أو عنق ولده من أجل الوقاية من العين، من أجل دفع العين. والوتر قد مر معنا ذكره بأنه الخيط الذي يربط بين طرفي إيش؟ القوس، ويكون من العصب أو من الجلد أو من الحرير أو من غير ذلك. وقد مر معنا ذكر الحكم الشرعي في هذه القلادة، تقليد الدواب والأولاد وغيرهم يعد من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهل هو شرك أكبر أو أصغر يا رفيق؟ بحسب اعتقاد صاحبها. إن اعتقد أن القلادة سبب لدفع العين فهو شرك أصغر، سبب والمسبب هو الله. فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها فذاك شرك أكبر. طيب، وهناك تفاصيل مرت معنا. إذا وضعت القلادة للزينة أو لغير ما ذكر أو لإشعار وتقليد الهدي، ذكرنا التفاصيل هناك. المخالفة الثالثة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ما معنى هذا؟ استنجى أي أزال النجو، والنجو هي العذرة، أزالها عن المخرج. والاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين، البول أو الغائط. وقوله برجيع دابة، الدابة هي اسم لكل شيء يدب، كل ما دب يقال له دابة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. سماها الله دواب. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض، كل ما دب على الأرض ويدخل في ذلك الإنسان، إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. ولكنها تستعمل كلمة الدابة في الحيوانات خاصة أحيانا، تستعمل في الحيوانات خاصة كلمة الدابة، وإن كانت في المفهوم اللغوي وكذلك الشرعي أنها لكل ما دب. ومعنى رجيع الدابة، الرجيع هو الروث الذي يخرج من الدابة من الحيوان، وسمي الروث رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفا، كان علفا فتحول إلى شيء آخر، إلى روث. قوله أو عظم، العظم معروف وجمعه عظام. ما حكم هنا مسألة، ما حكم الاستنجاء بالعظم والروث، بروث الدابة أو العظم، ما حكم الاستنجاء بذلك؟ في المسألة أقوال، والراجح منها عدم الجواز، أن الاستنجاء بالعظم وكذلك الروث حرام لا يجوز. ما الدليل؟ هذا الحديث: أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وحديث سلمان أيضا كما في صحيح الإمام مسلم: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، إلى أن قال: أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فهذا منهي عنه، حرام لا يجوز أن يخرج الإنسان الأذى بعظم أو بروث. وما الحكمة من النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث؟ الحكمة والعلة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن العظم من مطعومات الجن، والروث من علف دواب الجن، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما بال العظم والروثة يا رسول الله؟ يعني لماذا العظم والروثة نهيتني عن الإتيان بهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، يعني أن هؤلاء قد صدقوا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم. سألوه الزاد، قالوا: يا رسول الله، ما زادنا؟ ماذا نأكل؟ يعني ابن آدم إذا نسي اسم الله في الطعام يحرم من؟ الشيطان، يحرم الشيطان منه، فليس له منه نصيب. لكن الآن الذين أسلموا من الجن ما نصيبهم؟ ما هو زادهم؟ قال: فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. لا يمر جني ممن أسلم بعظم إلا وجد فيه لحما يأكل. وكذلك الروثة تكون علفا لمن؟ لدواب الجن. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للجن حين سألوه الزاد، قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، حتى ولو ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، يكون ماذا؟ فيه طعم. وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للناس: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أي ممن أسلم من الجن. وهنا مسألة أخيرة: إذا استنجى بالعظم والروثة فهل يجزئه؟ معلوم أنه آثم، وأن هذا الفعل حرام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن فعله. لكن لو أن شخصا أخذ العظم لم يجد ماء فاستنجى بالعظم، في المسألة أقوال، والراجح ما رجحه جماعة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا حصل الإنقاء أجزأ، إذا حصل الإنقاء كان ذلك مجزئا. الإنقاء والإزالة، إذا أزال الأذى كان مجزئا مع أنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه النهي في كونهما طعاما للجن، وليس معناه أنها لا تطهر كما يطهر الحجر، فهي تزيل الأذى، لكن إنما نهي عنه لأنها من طعام الجن. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.